أن يرتاد لحاجته موضعا رخوا ولا يبول. يعني لماذا؟ هذا أيضا تعليل، تعليل حتى لا يرتد عليه البول. يرتاد يعني يختار، يرتاد أو يأتي، يرتاد يختار ويأتي إلى موضع رخو أو رخو حتى لا يرتد عليه رشاش البول فيتنجس أو يصاب بالوسوسة. قال ولا يبول في ثقب ولا شق، فتح الشين، لا يبول في ثقب أو في جحر، فربما خرج من الهوام والحشرات ما يؤذيه. وفي ذلك حديث مختلف في صحته في الشرح عندكم لما روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. قال ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه أو يكون مسكن الجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه. هذا الحديث مختلف في صحته، وقد صححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن والنووي وضعفه آخرون. نهى أن يبال في الجحر. نعيد المتن، نعيد المتن لا بأس. طيب يعني إخواننا من المواظبين جزاهم الله خيرا، فالمتن نعيده سهل. قال باب قضاء الحاجة يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، وارتاد موضعا رخوا أو رخوا، ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع. لا يبول في طريق ولا ظل نافع، وهذا فيه الحديث المشهور اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قيل وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أخرجه مسلم. وهذا من الأذى الكبير حقيقة حين يتغوط الإنسان في الطريق، ومثله أن يلقي الإنسان بما فيه غائط في طريق الناس كذلك. يعني قد لا يتغوط بنفسه لكن يمكن أن يلقي شيئا في هذه النجاسة المؤذية. ولا طريق ولا ظل نافع ينتفع به الناس، أما الظل الذي لا يجلس فيه أحد ولا ينتفع به أحد فلا حرج أن يقضي حاجته فيه. ولا تحت شجرة مثمرة، سواء كانت ثمرة ينتفع بها الإنسان أو ينتفع بها الحيوان، لأن فيها إفسادا على من يريد أن يأكلها. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لماذا لا يستقبل الشمس والقمر؟ قالوا تكريما لهما. والحقيقة أن المسألة فيها إشكال، لأنه إذا منعته من استقبال القبلة واستدبارها فسيتحتم في بعض الأحيان أن يستقبل الشمس أو القمر، صحيح هذا أو لا؟ بحسب موضعه الجغرافي، إذا كانت القبلة هكذا لا يستقبل ولا يستدبر، وهذه القبلة فقد يكون المشرق هنا والمغرب هنا، فيتعرض الإنسان بلا شك في بعض الحالات بحسب موضعه إلى استقبال الشمس أو القمر. والكراهة حكم شرعي لا بد فيه من دليل، ولا دليل هنا. لا يستقبل شمسا ولا قمرا، قلت لا دليل على هذه المسألة. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وفي رواية ولكن شرقوا أو غربوا، أيضا هذا التوجيه خاص بأهل المدينة، شرقوا أو غربوا. لماذا خاص بأهل المدينة؟ لأن أهل المدينة قبلتهم نحو الجنوب إلى مكة، فهم ممنوعون من استقبال القبلة يعني الاتجاه إلى الجنوب، ومن استدبارها يعني الاتجاه إلى الشمال، فبقي لهم المتاح ما هو أن يشرقوا أو يغربوا. لكن إذا عكسنا الأمر وكان إنسان في اليمن مثلا فماذا يكون الحكم؟ سيكون نفس الحكم أيضا، لا تشرق ولا تغرب. لكن لو عكسنا وقلنا إنسان في البحرين مثلا أو في الشرق، فهذا يمنع من أن يغرب نحو القبلة وأن يستدبرها شرقا، والمباح له أن يكون شمالا وجنوبا، المباح أن يكون شمالا وجنوبا. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال ويجوز ذلك في البنيان. يعني هذا الحكم تحريم، تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. هذا الحكم المؤلف يقول إنه خاص بالفضاء أو الصحراء. أما إذا كنت في بنيان، بل يقولون لو استترت بشيء، يعني إنسان كان في الصحراء ووضع سيارته أمامه أو دابته أمامه، أصبحت حائلا وحاجزا بينه وبين القبلة، فالحنابلة يقولون لا بأس حينئذ، الممنوع هو أن يكون شيء لا يستره. احتجوا في ذلك بحديث ابن عمر، تجدوه في الشرح، أن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها، فقيل يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود، وهذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. لكن هذا فعل الصحابي واجتهاده رضي الله عنه، وقد ثبت من حديث ابن عمر قال، وهو موجود أيضا في الشرح، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه. فهذا الحديث يدل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز استدبار القبلة في البنيان. وأما استقبال القبلة في البنيان فيبقى على المنع عند جماعة من أهل العلم، ومنهم من رخص بناء على حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر أنه استقبل القبلة وبينه وبينها الراحلة. الاحتياط بلا شك أن الإنسان إذا كان في بنيان لا يستقبل القبلة، يجوز أن يستدبرها لهذا الحديث، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وأما استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة ولو في البنيان فالأحوط اجتنابه. فإذا انقطع البول، إذا فرغ الإنسان من بوله، قال مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. أعطانا حكمين، مسح الذكر قال من أصله، يعني لا يكتفي فقط بالمخرج، مخرج البول أو برأس ذكره، بل يشترط أو يطلب أن يكون المسح من أصل ذكره. وأعطانا حكما آخر وهو النتر. النتر معناه ليس باليد، النتر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده، لا بيده، يعني عملية قبض للعضلات ليس فيها استعمال اليد. النتر أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده. من أين أخذ الفقهاء هذه المسألة؟ أخذوها من حديث فيه إذا بال أحدكم فلينتره ثلاثا، فلينتره ثلاثا. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه لكنه ضعيف، ضعفه البيهقي والنووي وابن حجر والبوصيري وغيرهم. النتر فيه حديث ضعيف، وعلى ذلك فليس من السنة، وهو مضر وجالب للوسوسة، وقد صرح شيخ الإسلام بأنه بدعة، يعني من فعله تعبدا دخل في حيز البدعة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن مسح الذكر من أصله إلى رأسه مضر بمجاري البول ويحدث الإدرار، يعني يجعل البول يستمر ما ينقطع. وشيخ الإسلام يقول: الذكر كالضرع، مثل ضرع الشاة كالضرع، إن حلفته در وإن تركته قر. فماذا يعمل؟ يكتفي الإنسان في غسل أو في مسح موضع خروج البول، رأس الذكر فقط، ولا يتكلف من أصله ويبتعد عن النتر، يبتعد عن النتر. ربما يحتاج الإنسان في حالات معينة أو في بعض الفصول السنة أو كذا مسألة النتر هذه، يعني مرة أو كذا يعني عند الحاجة، لكن لا تجعل عادة، لا تكون عادة للإنسان فيعتادها ولا يستطيع أن يتركها. قال: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، وفي هذا نهي صريح. واللي قبلها طيب في طيب هذه نسخة أخرى لا بأس. لا يتمسح، والمقصود بها الاستجمار، لا يتمسح بها يعني لا يمسح. المسح ليس يعني طهارة الماء لا يقال فيها مسح غسل، لكن المسح مقصود به مسح الحجارة ومسح الأوراق ونحوها. الحديث يقول: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. تمسح مقصود به الاستجمار، استعمال الحجارة ونحوها. والاستجمار سمي استجمارا من ماذا؟ من حجارة، من الحجارة الصغيرة، سمى الجمار حجارة صغيرة. والاستنجاء سمي استنجاء من ماذا؟ استنجاء، لماذا سمي استنجاء؟ أيوة، يعني من إيش الاستنجاء؟ الاستنجاء من النجو، النجو هو القطع، يقول: نجوت الشجرة قطعتها. فالاستنجاء من النجو وهو قطع، قطع النجاسة وإزالة أثرها. فالحديث يمنع من أمرين: أن يمسك أحدكم ذكره بيمينه وأن يستجمر أو يتمسح بيمينه. الذين أخذوا معنا درس دليل منار السبيل لا يجيبون على هذا السؤال الذي سأقوله الآن: ماذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يستجمر؟ معه مناديل مثلا سيستجمر بها، ماذا يفعل؟ أنت منهي عن أمرين: لا تمسك ذكرك بيمينك ولا تستجمر بيمينك، يعني أيضا لا تمسك الحجارة أو المناديل بيمينك. فماذا يفعل الإنسان؟ حضرت معنا ونرى السبيل؟ طيب تفضل. طيب هذا يعني لو عنده مناديل، لو فرضنا أن عنده أحجار، ماذا سيفعل؟ ثبت. طيب الفقهاء يقولون كما تفضل أخونا إحدى الصور، يعني يتصور، يقولون أن الإنسان يستجمر بحجر كبير ثابت على الأرض، يتصور هذا، فيقول يمسك ذكره بيساره ويمينه خالية تماما ويستجمر بالحجر الكبير. وأما إن كان الحجر صغيرا قالوا فيمسك الحجر بيمينه ويثبت يمينه، لا يمسح بها، يمسك الحجر بيمينه ثم يمسك ذكره بيساره ويمسح الحجر، يمسح بذكره الحجر الثابت في يده اليمنى. واضح الصورة هذه؟ فيكون خرج من المحذورين. نعم، وهذا التكريم لليمين، تكريم اليمين أنه لا يفعل بها الفعل المكروه. في هذه الحالة هو لم يفعل في الحقيقة، إنما أمسك الحجر وثبت ولم يفعل، لم يستجمر، لم يمسح، لم يتمسح ولا مس ذكره، فخرج من المحذورين. قال ثم يستجمر وترا. يستجمر الاستجمار كما قلنا استعمال الحجارة الصغيرة، وتسمى لذلك يقال رمي الجمار يعني رمي الحجارة الصغيرة. يستجمر وترا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من 3. ثم يستنجي بالماء، إن هذا الأفضل أن يجمع بين استجمار واستنجاء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وكذلك لو اقتصر على الاستنجاء بالماء كفى وأجزأ. وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة. طبعا في الكتب الموسعة أوسع من هذا، في هناك شروط للاستجمار. الحجر لابد أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا. من الشروط ألا تتعدى أو تتجاوز النجاسة موضع الحاجة. يقولون أن الاستجمار رخصة، فإذا زادت عن موضع الحاجة أو مكان خروج الخارج فلا بد من الماء ولا ينفع الاستجمار. يعني إذا البول انتشر وتجاوز مخرجه أو فتحة البول، كذلك الغائط إذا انتشر عنده مثلا إسهال مثلا فانتشر يعني حول مخرجه، يقولون لا يكفي الاستجمار، بل لا يجزئ الاستجمار، بل لابد من الاستنجاء، لأن الاستجمار رخصة فيتقيد فيها بالحاجة. ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية. هنا لم يشترط 3 أحجار، إنما 3 مسحات. في الزاد يقول ولو بحجر ذي شعب، يعني يمكن أن يستجمر الإنسان بحجر واحد له جهات له شعب. المطلوب 3 مسحات وليس 3 أحجار. ولو كان الإنسان عنده منديل وتأكد من عدم تلوث أجزائه يستطيع أن يستعمله، يعني لو كان المنديل متماسكا أو كبيرا يستجمر ب3 جهات أو 3 أطراف منه. فضل. يشترط إذن 3 مسحات، يشترط في كل مسحة أن تعم المحل. يشترط في كل مسحة أن تعم المحل، ليس جانب أو جانب. 3 مسحات منقية، لابد أن يكون الاستجمار بشيء منق من شأنه أن يزيل، كالأوراق اللينة، المناديل، القماش، الأحجار. أما مثلا أشياء الملساء جدا، قال في الشرح مثل الزجاج، فإن هذا يلوث، يزيد المكان تلويثا ولا ينقي. قال مثل الفحم الرخو، فحم طري، هذا يعني سيلوث بالمرة. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، كما مثلنا الأوراق، إلا هذه أمور ممنوعة، إلا الروث. الروث من البهائم، إن كان من بهيمة غير مأكولة اللحم فهذه الروثة ما حكمها؟ نجسة، فكيف تصلح للتطهير؟ وإن كان من بهيمة مأكولة اللحم فهذا الروث علف لدواب الجن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. لهذا نهينا عن الاستجمار بالعظم وبالروث. العظم سيكون لحما وفيرا للجن، والعظم المذكى أو من حيوان مذكى، والروث يكون علفا لدواب إخواننا من الجن. طيب، قال إلا الروث والعظام وما له حرمة، أشياء محترمة، كتب علم مثلا، هذا عمل قبيح بلا شك. وإذا كان علف دواب الجن نحن ممنوعون من إفساده عليهم، فلذلك الفقهاء يقولون أيضا لا يستجمروا بورق الشجر الذي هو علف لدواب الإنس، من باب أولى أن علف وطعام دواب الإنس لا يفسد عليهم، كما نهينا عن إفساد طعام دواب الجن. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. نعم. مقصود الدابة ايش؟ يعني ايش على الجن نفسه؟ لا، مقصود بها دابة للجن. الجن انفسهم سيأكلون لحما، والجن عندهم دواب ولها علف. ليس ان الجن يتشكل في الدابة، لا، سيبقى جنا، هذا تشكل او لم يتشكل يسمى جنا، وطعامه ماذا؟ اللحم الذي أخذ من أو أصبح فوق العظم. فهذا الحديث يدل على أن الجن لهم دواب، حديث صحيح مسلم، الجن لهم دواب. طيب، باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، وهذا شرط من شروط صحة الوضوء، النية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، لكل امرئ ما نوى. فرجل بدأ يغسل أعضاء الوضوء بنية النظافة، فله نية النظافة، ولكن إذا أراد الوضوء فلا بد أن ينوي الوضوء، ثم يقول بسم الله بسم الله ويغسل كفيه. وحكم البسملة عند الحنابلة أنها واجبة مع الذكر، يعني واجبة عند تذكرها، تسقط بالنسيان، واجبة مع الذكر. طيب، فلو بدأ بدون تسمية، نسي، ثم تذكر في أثناء الوضوء، ماذا يعمل؟ يستأنف أو يبني؟ ها؟ ما شاء الله. هذا قياس بعيد يا إخوة، من أين أتيتم بهذا؟ يقول بسم الله، يعني هناك خلاف، الأقرب أنه يقول بسم الله ويبني، يعني يكمل، ويعفى عن الجزء الذي سبق بلا تسمية. أما بسم الله أوله وآخره هذا في الطعام، ما شاء الله. طيب، يقول بسم الله. البسملة فيها أحاديث، والإمام أحمد رحمه الله يقول ليس يثبت في هذا حديث، لكن ربما كان أمثلها حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومنه أخذ الحنابلة إجابة التسمية. قال: ويغسل كفيه ثلاثا، والمقصود بالكف يعني إلى الرسغ، إلى الرسغ، هذه الكف، فيغسل كفيه ثلاثا. ثم، وهذا الغسل، غسل الكفين سنة. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، أما المضمضة والاستنشاق فواجبان أو فرضان عند الحنابلة، لأنهما من الوجه، من الوجه. القرآن لم يذكر المضمضة، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: الوجه ما تحصل به المواجهة، فالفم والأنف من الوجه. وهناك أحاديث ربما نقول صريحة في إيجاب المضمضة: إذا توضأت فمضمض، هذا عند أبي داود بإسناد صحيح. وحديث آخر: وإذا استنشق، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ينتثر، هذا رواه مسلم. فالمضمضة معناها إدارة الماء، تحريك الماء في الفم، لابد أن يحرك ولو قليلا. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس عن طريق الأنف، فلابد أن يجذب الماء ولو قليلا حتى يسمى استنشاقا، يعني لا يضع الماء هكذا يمس أنفه من الخارج، هذا لا يفيد، لابد أن يجذبه. الاستنشاق جذب الماء بالنفس عن طريق الأنف. فالمضمضة والاستنشاق واجبان. قال أما كون ذلك ثلاثا فسنة، الواجب مرة مرة كما سيأتي. يستنشق ثلاثا، يمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينها بغرفة أو ثلاث أو ست. الذي يحصل من أكثر الناس اليوم أنهم يفعلون ذلك بست غرفات، ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق. الفصل بين المضمضة والاستنشاق جاء في حديث ضعيف، الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، هذا صحيح، ومن ثلاث غرفات، هذا صحيح. عندكم الحديث في الشرح، تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليه، يعني يأخذ غرفة هكذا ويأخذ منها قليلا للمضمضة ثم يستنشق، ثم غرفة أخرى يتمضمض منها ويستنشق، ثم غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق. نعم، لا، يخرج المضمضة، هو أخذ المضمضة، أخذ يعني الشفطات من الماء تمضمض بها والماء في كفه، أخرج المضمضة من فمه ثم يستنشق. صعب يعني أنه يبقي الماء ثم على كل الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مستحب، أن يكون المضمضة أولا قبل الاستنشاق. وعندنا فضل نعم، فهذا يكون تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات. وحديث أيضا تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة، وهذا صحيح، لكن من يستطيع يفعل هذا؟ يعني هذا في المسابقات طلاب أولى من تشبيههم بالدواب، ويقال له تعال اشرب فمك من الجردل هذا ودون تستعمل يدك، هذا تشبه بالدواب. لو وضع في مسابقة مثل هذا السؤال، يعني من يستطيع أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحدة؟ هذا جيد. نعم، هو كف عريض، وأيضا مهارة في الاحتفاظ بالماء، يعني بعض الناس حتى لو كفوا عريض لكن مهزوز، يعني اليد المرتعشة كما يقولون. طيب، يستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة أو ثلاث، وسكت عن الست، لم يتكلم عن الست، هذه ثلاث وثلاثة مفصولة. ثم يغسل وجهه ثلاثا، أيضا السنة التثليث هذا، لكن الواجب مرة واحدة. ثم ذكر حد الوجه، حد الوجه ما هو؟ قال من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين. منابت شعر الرأس المعتاد، يعني المعتاد في أكثر الناس اللي هو منحنى عند انحناء الجبهة، يعني بغض النظر لو واحد شعره طالع فوق زيادة أو شعره نازل تحت، فهو ينظر المعتاد عند انحناء الجبهة، هذا منابت شعر الرأس. إلى من حدر من اللحيين والذقن، بفتح القاف، الذقن معروف، واللحيين هما العظمان، العظم هذا، هذا العظم، العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان أو أضراس وأسنان، اللحيان والذقن مجتمع، اللحيين. إذن أراد أن يقول أنه طولا من انحناء الجبهة إلى الذقن وإلى انتهاء عظم اللحيين هذا مع الذقن. قال وإلى أصول الأذنين. عندكم إيش النسخة؟ نسخة غير النسخة هذه. تفضل، إيش النسخة عندك؟ يعني ما عندكم جملة وإلى أصول الأذنين. الحمد لله. هو الحقيقة إنها مشكلة هذه النسخة فيها وإلى أصول الأذنين ومن الأذن إلى الأذن عرضا. أي هذه النسخة عندي أيضا أقول هذه إشكال. المختصر الخرقي وابن قدامة شرحه في المغني فيه قوله وإلى أصول الأذنين وسكت، وإلى أصول الأذنين قصد أي عرضا. والزركشي له شرح على الخرقي فلما شرح جملة إلى أصول الأذنين قال وعرضا ما بين أصول الأذنين، وعرضا ما بين أصول الأذنين. فنحن لابد أن نكتفي بجملة، إما أن نقول وإلى أصول الأذنين أو ما بين أصول الأذنين أي عرضا، وإما أن نقول ومن الأذن إلى الأذن عرضا. واضح؟ فالنسخة التي فيها ومن الأذن إلى الأذن عرضا جيدة. نعم. لو زاد عن ثلاثة لا يستحب الزيادة عن ثلاث في الوضوء إلا إن كان لحاجة، يعني إذا حصل الإسباغ بالثلاث، يعني أحيانا يكون الإنسان مثلا فيه اتساخ مثلا في ذراعه في يده في قدمه فيزيد عن الثلاث حتى ينقي. لا يكتفي بالثلاث تعبدا، ثم بعد الوضوء يغسل ما شاء. قال ويخلل لحيته. طبعا الفقهاء يهتمون بمسألة لابد أن ينتبه الإنسان لشعر الحاجبين ورموش العين، لأن هذا كل ما له حكم المواجهة والظاهر فلابد من إيصال الماء إليه، ولابد من إيصال الماء إلى البشرة تحت الشعر الخفيف، كذلك الشعر الذي على يسمونه العذار، البياض الذي بين الشعر تحت الصدغ وما بين الأذن، كذلك الفاصل الذي بين اللحية وما تحتها، هذا الفاصل يعتنى لابد أن يصل الماء إليه. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، إن كانت كثيفة فيخلل التخليل أن يأخذ كفا من ماء ويدخلها في اللحية ويحرك أصابعه. وتخليل اللحية إما أن يكون عند غسل الوجه وإما أن يؤخر إلى مسح الرأس، لا بأس بذلك. وإن كانت يعني اللحية إن كانت تصف البشرة لازمه غسلها حتى يصل الماء إلى البشرة التي تحتها، وهذا شيء عام، الشعر إذا كان خفيفا فلا بد من إيصال الماء إلى ما تحته من البشرة، وإذا كان كثيفا فاكتفي بغسل ظاهره والتخليل، والتخليل سنة، سنة أو واجب محل خلاف بين الفقهاء، ولعل الراجح أنه واجب. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، يعني يدخل المرفق، المرفق هو هذا العظم الذي هو بين الذراع وبين العضد، المرفق سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه يعني يتكئ عليه، فهذا المرفق لابد من غسله مع الذراع، علم ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غسل المرفق حتى شرع في العضد، وحتى تتأكد أنت من غسل المرفق لابد أن تمس طرف العضد هذا لابد، وهذا يمثلون به في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنت لا يتم لك واجب، لا يتم لك واجب غسل المرفق إلا بغسل جزء يسير من العضد، فغسل هذا الجزء اليسير من العضو واجب. كذلك يقولون إنه لا يتم غسل الوجه كاملا إلا بغسل أطراف الشعر، فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين. وعندنا حديث الأذنان من الرأس، فالأذنان مفروض مسحهما. في الزاد يقول الرأس ومنه الأذنان، منه الأذنان يعني يدخل الأذنين في الرأس في مسح الرأس، يمسح رأسه مع الأذنين. والواجب والفرض عند الحنابلة أن يمسح رأسه كله ليس بعضه ولا ربعه، وهذا مذهب مالك أيضا. ويستدلون بالآية ويقولون إن الباء ليست للتبعيض بل هي للإلصاق، ويدعمون هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت أنه مسح بعض الرأس، ثبت أنه مسح الناصية مع العمامة، أما استقلالا فلم يثبت أنه مسح بعض الرأس. والسنة بين السنة في مسح الرأس، قال يبدأ بيديه من مقدمه، مقدم ماذا؟ مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، يعني هكذا يمر إلى القفا، ويحرص على هذا الجزء من الرأس على فوق الأذنين، يحرص على أن يمسه بالماء، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه. بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه صلى الله عليه وسلم. ثم لكن هذه الصفة ليست واجبة، يعني أن يرجع الخلف ثم يعود ليس واجبا، لكن التعميم واجب، لو فعل مرة واحدة وعمم رأسه فقد أتى بالواجب. يعني لو واحد خايف على شعره كده وهو مصفف فقال يعني إذا فعلت هذا وهذا خربنا التسريحة، فمثل هذا يقال لا بأس، المهم أنك تعمم الرأس يعني حتى كده وحتى كده نعم. يقول هاي القفا يعني العنق، العنق هذا والقفا من الخلف، لا يسن ولا يستحب ولم يرد شيء في مسح القفا ولا العنق، هذا غير وارد، يعني ينتهي إلى آخر الرأس. الشعر لو طال لست ملزما بمسحه، إنما تمسح إلى نهاية ما يسمى رأسا، بداية القفا. والرأس في اللغة ما له الترأس، يعني هناك يفرقون، يقولون اللحية لو طالت يلزمك أن تغسل ظاهرها، لماذا؟ لأنها من الوجه لها حكم المواجهة، أما الرأس لو طال إلى الخلف فأنت غير ملزم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل كلام المؤلف رحمه الله، يقول ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. الكعب هو العظم البارز على جانب القدم أسفل الساق، هذا الكعب العظم الناتئ أو البارز على جانب القدم أسفل الساق. يغسل رجليه الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. يدخل ماذا؟ يدخل الكعبين، لابد من غسل الكعبين. ويخلل أصابعهما، أصابع القدمين، ثم يرفع نظره. والتخليل هذا واجب، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومن قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لكن رفع البصر إلى السماء هذا في زيادة ضعيفة، فليس من السنة رفع البصر إلى السماء، بل يقول الإنسان الدعاء فقط. قال والواجب من ذلك، يعني الأشياء السابقة، ما الواجب وما المستحب؟ قال الواجب من ذلك النية. فالنية نستطيع أن نقول إنها فرض أو واجب، ولكن أكثر المؤلفين من الحنابلة يقولون شرط صحة، يعني عندنا شرط وعندنا، ولكن لا يصح الوضوء إذا ترك الإنسان فرضا أو ترك شرطا. الواجب من ذلك النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، يعني الكفين بالجملة غسلهما ليس واجبا، لا مرة، يعني الواجب في كل ما سبق ثلاثا ثلاثا الغسل مرة، فقد تتوهم أن ما سبق غسل الكفين ثلاثا أن الواجب مرة. قال ما خلا الكفين، أي فليس واجبا أصلا غسل الكفين في أول الوضوء، هذا معروف. ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى الموالاة. فالموالاة فرض على المذهب، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والمسنون التسمية، وهذا اختيار ابن قدامة، لكن أنا نبهت أن المذهب ما هو؟ أنها التسمية واجبة مع الذكر، لكن مقدام له اختيارات قد يختار إحدى الروايات. وغسل الكفين يعني في أول الوضوء هذا سنة، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع سنة عند المؤلف وفي المذهب أيضا، ومسح الأذنين. طيب سبق أن الأذنين من الرأس أو مع الرأس، ما المقصود؟ المقصود صفة المسح، يعني المسح أن يمسح ظاهرهما وباطنهما، والله أعلم. وغسل الميامن قبل المياسر. الترتيب بين العضو اليمين واليسار ليس واجبا، غسل الميامن والمياسر، غسل الميامن قبل المياسر، أي لو أن إنسانا غسل ذراعه اليسرى قبل ذراعه اليمنى يصح وضوءه. وكذلك الفقهاء يقولون الترتيب داخل العضو الواحد، هذا الوجه فيه مضمضة واستنشاق وغسل، لو أنه غسل الوجه قبل المضمضة صح وضوءه. قال والغسل ثلاثا ثلاثا، أيضا هذا سنة، الواجب مرة، وتكره الزيادة عليها، تكره الزيادة على ثلاث. والإسراف في الماء، يكره الإسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب، أي يستحب السواك في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. ما هو الزوال؟ لا، الزوال، زوال الشمس، يعني ماذا؟ زوال الشمس هو بداية وقت الظهر. لماذا سمي زوالا؟ الشمس تخرج من المشرق، من المشرق هنا ولا هنا، الشمس تخرج من المشرق هكذا، ترتفع ترتفع حتى تكون في لحظة عمودية تماما في كبد السماء، هنا لم يدخل الظهر، فلما تزول عن الوسط، لما تتحرك قليلا، هنا يقال زالت الشمس عن كبد أو وسط السماء، فهذا هو الزوال. سنشرحه إن شاء الله كيف نحسبه عندما ندخل في باب الصلاة. فالحنابلة يقولون إن السواك للصائم مكروه بعد الزوال، أي بعد وقت الظهر. لماذا قالوا؟ لأن السواك في هذه الحالة سيزيل خلوف الصائم إلى آخره. الراجح أن السواك مشروع للصائم في جميع الأوقات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم بدون تحديد. بهذا يكون انتهى باب الوضوء. عندنا سائل يقول